قول الله تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وقرئ حسنا، فهذا تمهيد لمن عقهما وعطاهما في الإيمان المرجوع في قوله تعالى: والذي قال لوالديه أفٍ لكما. يعني هذه مقدمة بذكر حق الوالدين قبل التعرض بذكر كل كافر عاق لوالديه. ووصينا الإنسان لوالديه إحسانا حملته أمه كرها، قيل المراد بهذا الكره فكرة الطلق، وقيل حملته أمه كرها أي ذات كره أو حملا لا كره وهو المشقة، ووضعته كرها وحملته أمه كرها يعني المشقة التي تعانيها في الحمل كلما سهل، ووضعته كرها هذا هو المقصود به أو الذي قيل فيه إنه شدة الطلق، فشدة الطلق داخلة في قوله ووضعته كرها. وحمله وفصاله 30 شهرا، أي حمله جليلا في بطنها وفصاله من الرضاع 30 شهرا، أي تمضي عليها هذه المدة 30 شهرا بمعاناة المساء ومقاساة الشدائد لأجله، مما يوجب للأم مزيد العناية وأكيد الرعاية. لا يقال بقي 3 أشهر، يعني لو أننا حسبنا حمل وفصاله 30 شهرا تبقى الحمل 9 شهور و24 شهر اجل الرضاع تبقى كده كان 33 شهر، واضح؟ فقوله حمل وفصاله 30 شهرا يعني اما انهم اسقطوا الكفر واكتفوا بالعقود اللي هي 30، الله تعالى اكتفى بال 30 عقود، او ان مده الرضاع لا يشترط ان تستوفى الى غايه 2، قلت ان تكون اقل من ذلك كما هنا في هذه الايه، او ان مده الحمل كما استنبط ذلك علي رضي الله تعالى عنه بضمير الايه الاخرى تكون اقل مده الحمل قدرها 6 أشهر كما في غير الله تعالى. يقول: لا يقال بقي 3 أشهر لأن أمد الرضاع الحولان، لأن نقول إن الحولين أمد من أراد تمام الأجل، وإلا فأصله أقل منهما، كما ينذر عنه قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، لمن أراد أن يتم، فإذا لا يشترط أن تستوفى مدة الرضاع حولين كاملين، ولئن سلم أنهما أمدها لنفرض أن أمد الرضاع لابد أن يكون 2، واضح؟ فيكون في الآيات اكتفاء بالعقود وحذف الكسور، يعني بدل أن يقول 33 شهرا اكتفى الله سبحانه وتعالى بذكر العقود 3 وهي 30، وحذف الكسور جريا على عرف العرب في ذلك، كما ذكروه في حديث أنس في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على رأس 60 سنة، فتجد في حديث أنس أنس روسيا عليه الصلاة والسلام على رأس 60 سنة، مع أن الصحيح أن الجوزي عن 63 سنة، فهذا يحمل على أنه على أن أنس رضي الله تعالى عنه كتب إيه بذكر العقود وحرق الفتور كما هي عادة وعرف العرب في ذلك. قالوا إن الراوية الأولى اقتصر فيها على العقود وترك الفتور، وسر ذلك هو القصد إلى ذكر المهم وما يكتفى به فيما سيق له الكلام، لا ضبط الحساب وتدقيق الاعداد. قال ابن كثير: وقد استدل علي رضي الله تعالى عنه بهذه الايه مع الايه التي في سوره لقمان: وفصاله في عامين، وفصاله في عامين، وقوله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاع، على ان يعني استدل بها علي على ان اقل مده الحمل 6 أشهر، وهو استنباط قوي صحيح ووافقه عليه عثمان وجماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال العلامة السيوطي في تفسير هذه الايه الكريمه. حملته امه كرها ووضعته كرها. قرأ هذا الحرف نافع ابن كثير وابو عمرو وهشام عن ابن عامر كرها كرها. حملته امه كرها ووضعته كرها. وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وابن غفوان عن ابن عامر كرها بضم الكاف في الموضعين، وهما لغتان كالضعف والضعف. وحملته كرها او كرها يعني معناه انها في حال حملها به تلاقي مسحة كبيرة. ومن المعلوم ما تلاقيه الحامل من المسحة والضعف اذا اثقلت وكبر الجنين في بطنها. ومعنى وضعته كرها انها في حالة وضع الولد تلاقي من الم الطلق وكربه مسحة شديدة كما هو معلوم. وهذه المسافة العظيمة التي تلاقيها الأم في حمل الولد ووضعه لا شك أنها يعظم حقها بها ويتحقق برها والإحسان إليها كما لا يخفى. وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من المشقة التي تعانيها الحامل دلت عليه آية أخرى، وهي قوله تعالى في لقمان: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، أي سهل به وهنا على وهن أي ضعفا على ضعف، لأن الحمل كلما تزايد وعظم في بطنها ازدادت ضعفا على ضعف. وقوله في آية الأحقاف هذه كرها في الموضعين مصدر منكر. ما أعرب كرها؟ حملته أمه كرها حال مع أنه نكرة لكنها حال. فإتيان المصدر المنكر حالا كثير كما أثر له في الخلاصة بقوله: ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع. ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع. وقال بعضهم كرها في الموضعين نعت لمصدر، أي حملت حملا ذا كره ووضعت وضعا ذا كره والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. هذه الآية الكريمة ليس فيها بانفرادها تعرض لبيان أقل مدة الحمل، ولكنها بضمينة بعض الآيات الأخرى إليها يعلم أقل أمد الحمل، لأن هذه الآية الكريمة من سورة الأحقاف صرحت بأن أمد الحمل والانفصال معا 30 شهرا، يبقى مجموع الحمل زائد الانفصال 30 شهرا. وقوله تعالى في لقمان: وفصاله في عامين، وكذلك قوله في البقرة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يبين أن أمد الفصال عامان وهما 24 شهرا. فإذا طرحتها من 30 بقيت 6 أشهر، فتعين كونها أمدا بالحمل وهي أقل، ولا خلاف في ذلك بين العلماء. ودلالة هذه الآية على أن 6 أشهر أمد للحمل هي المعروفة عند علماء الأصول بدلالة الإشارة. فالحمل إن 9 أشهر وأقل 6 أشهر، أما الرضاع 24 شهر، فحمل وانفصال 9 + 24 يبقى 33، أو حمل وانفصال 6 + 24 يبقى 3 شهر كما في هذه الصورة. إذن 6 أشهر هي أقل مدة الحمل. قال تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. حتى إذا بلغ أشده، قال القطني: حتى إذا استحكم قوته وعقله وبلغ 40 سنة. هل يمكن في ضوء منهج تفسير القرآن بالقرآن أن نوجد من القرآن الكريم تفسيرا دقيقا لمعنى أشده؟ تحتاج واحد يكون متذكر آية في أواخر سورة الأنعام. يا آية في سورة النساء، في أوائل سورة النساء. أيوة، في واحد جاب صدر. نعم، في حد بيتكلم من الجناح الفلاني. نعم، أيوة أيوة، دي ده نصف الإجابة. أيوة في النساء. ها، وصل يا سامي: حتى إذا بلغوا النكاح فإن أمدتم منهم رجلا فادفعوا إليهم أموالهم. فإذا ضمننا هاتين الآيتين وإذا فهمنا هذه الآية في قوله تلك استطعنا أن نفسر قوله تعالى هنا قوله حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. لهذا لأن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الأنعام ولا تقربوا مال اليتيم إلا الذي أحسن حتى يبلغ أشده طيب ما معنى أشده؟ نفسر نفس هذه الآية متى يدفع مال اليتيم إليه؟ حتى يبلغ أشده. أوضح الله سبحانه وتعالى في سورة النساء في قوله تبارك وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذا في ضوء هذا التفسير القرآني تفسير القرآن بالقرآن نفهم أن قوله تعالى هنا حتى إذا بلغ أشده يعني بلغ الحلم. المقصود من أشد هنا البلوغ. وبلغ 40 سنة يعني بعد ذلك وهو غاية الكلام ويعني النضج الذهني والعقلي. وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أي ألهمني أن أذكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي أي بالهداية للتوحيد والعمل بطاعتك وغير ذلك وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي أي واجعل الصلاح ساريا في ذريتي راسخا فيهم إني تبت إليك أي من الذنوب التي سلفت مني وإني من المسلمين أي المستشيرين لأمرك ونهيك الملقى بنا بحكمك. إذا يستحق لمن بلغ أو لمن شرع 40 سنة فوقها أن يكثر من هذا الدعاء حتى إذا بلغ سنه وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أي ألهمني أن أذكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. إني تبت إليك لأنه إذا بلغ هذه السن فقد يعني بدأ المرحلة الأخيرة من العمر أو بتعبير آخر هم يسمونها في الطب العمر المتوسط. العمر المتوسط وهو الذي يبدأ من 40 إلى 60 وما بعد 60 يسمونه الشيخوخة بشهة العرب فإنهم يعدون من بلغ 40 شيخاً. وقال بعض السلف تركت الذنوب حياء من الناس 40 سنة وتركتها حياء من الله 40 سنة. وقال بعضهم ان سن 40 سن يوحي او هو مصدر لالهام كثير من الغلاء والشعراء بكثير من المعاني التي تفيد بمسائل من قد اقترب من القبر جدا. ولذلك يقول بعضهم تمسكت بعد 40 ضروره ولم يبق الا ان تقوم الصواريخ. تمسكت بعد 40 ضروره يعني لم يبق لي الا ان اتمسك ولم يبق الا ان تقوم الصواريخ يعني لم يبق الا ان ياتيه اجله. فالسن الذي يبدا الانسان يعني ايه بترقب حضور اجله فان الانسان في فترات الطفوله والاقتداء والشباب إذا سلم من الآفات في كل هذه الفترات هو كالزرع. أن الزرع سلم من الآفات بنعم رحل نموه لكن مهما نما ومهما سلم ماذا تكون نهايته؟ تكون نهايته الحصاد فلا بد أن يحصل حتى ولم يسلم فيما مضى من السنين. فنستكت بعد 40 ضرورة ولم يبق إلا أن تقوم الصوارف. يقول الله تبارك وتعالى أولئك الذين نتحدث عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. أولئك أي الموصوفون بالتوبة والاستقامة في الآيات السابقة. الذين نتحدث عنهم أحسن ما عملوا أي من الصالحات فنجازيهم عليها ونتجاوز عن سيئاتهم أي فلا نعاقبهم عليها لتوبتهم بسبب توبتهم في أصحاب الجنة. في أصحاب الجنة يعني في جملة من يتجاوز عنهم وهم في أصحاب الجنة أي معدودين في زمرتهم ثوابا ومقاما أو مقاما. قال الشهاب والظاهر أنه من قبيل وكانوا فيه من الزاهدين يعني أن كلمة في أصحاب الجنة هي تعبير من تعبير يستفاد منه المبالغة في علو منزلته في الجنة. إذ قولك فلان من العلماء أبلغ من قولك فلان عالم. ما تقول فلان في العلماء أو معدود في العلماء أو فلان من العلماء غير هذه أقوى من أن تكون فلان يعني عالم. كذلك قول تبارك وتعالى هنا أولئك الذين يتخبر عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوزوا عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. يعني أولئك في أصحاب الجنة فهذه أبلغ من أولئك أصحاب الجنة. لكن في أصحاب الجنة إشارة إلى المبالغة في علو منزلتهم فتكون من ذات قوله تعالى في يوسف عليه السلام وكانوا فيه من الزاهدين. يعني يوسف النبي هو يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ومع ذلك وهو يوسف كانوا فيه من الزاهدين. فإشارة إلى علو مقام يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فمن لم يتنبه لهذا المعنى قال إن فيه في قوله في أصحاب الجنة بمعنى مع أصحاب الجنة. لا هناك شرك في إيثار فيه على مع في النظم الكريم. فلم يقل تعالى أولئك مع أصحاب الجنة ولكن كان أولئك في أصحاب الجنة. لأن فيه كما قلنا يفيد المبالغة في علو مكانهم. وعد الصدق الذي كانوا يوعدون منصوب وعد الصدق مصدر مؤكد لما قبله لأن الله سبحانه وتعالى قال أولئك الذين نتقدم عنهم. فهذه فيها معنى الوعد أولئك كأنك تقول وكأن يعني في التفسير نقول أولئك الذين وعدهم الله أن يتقبل عنهم أعمالهم فوعدهم بالقبول. فقال سبحانه وتعالى وعد الصدق لأنه يقول وعدتهم وعد الصدق أن أتقبل يعني أعمالهم. يؤكد ذلك قوله تعالى وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. يوعدون أي على ألسنة الرسل في الدنيا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. فقوله تعالى وعد الصدق الذي كانوا يوعدون أي وعدهم تعالى هذا الوعد وعد الحق في الدنيا وهو موفيه لهم في الآخرة كما قال وما ألفناهم من عملهم من شيء. ثم بين تعالى نعت من عطى وما وصى به نعت من عطى ما وصى به من الإحسان لوالديه من كل ولد عاق كافر وبين مآله وبين ماله في مآله بقوله سبحانه والذي قال لوالديه أفل لكما. إذا هذه الآية نزلت في الكافر العاق كل كافر عاق لوالديه المؤمنين تتلوه هذه الآية الكريمة والذي قال لوالديه أفل لكما أتعبانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. والذي قال لوالديه أي حين دعواه إلى الإيمان والاستقامة أفل لكما أي من هذه الدعوة أن أفل اسم مضارع بمعنى أتذكر أتذكر أفل لكما أتعبانني أن أخرج أي أبعث من قبري بعد ثنائي فقد خلت القرون من قبلي أي قد هلك ومضت ولم يرجع أحد منهم. يعني أن هذا الغلط العاق الكافر يكذب بالبعث والنشور ويقول قد خلت القرون من قبلي ومضوا ولم يعد منهم أحد. وهما يستغيثان الله أي يطلبان الغياث بالله منه والمراد إنكار قوله واستعظامه كأنهما لجأ إلى الله في نفسه كما يقال العياذ بالله أو المعنى. وهما يستغيثان الله يعني يطلبان أن يغيثه الله بالتوفيق حتى يرجع عما هو عليه. ويلك آمن قبض بوعد الله وأقر بأنك مبعوث بعد موتك. وويلك في الأصل معناه الدعاء بالهلاك فأقيم مقام الحد على فعل أو قبل قبل كلمة الويل دعاء على الإنسان بالهلاك لكن شكر وساعة استعمالها في الحد على الفعل أو القبل. ويلك ماذا تفعل ويلك تفعل كذا استعمل في الحد على الإنسان أو القبل للإله إلى أن مرتكبه حقيق بأن يطلب له الهلاك فإذا سمع ذلك ترك ما هو فيه وأخذ لا ينزعه. ويلك آمن إن وعد الله حق أي إن وعده تعالى لخلقه لأنه يبعثهم من قبورهم إلى موقف الحساب لمجازاتهم بأعمالهم حق لا شك فيه. وإلى تآمن إن وعد الله حق. فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. فيقول هذا الكافر العاق مجيبا لوالديه ورادا عليهما نصيحتهما وتكذيبا بوعد الله، ما هذا يعني الذي تقول به إلا أساطير الأولين، أي أساطيرهم التي كتبوها. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. أولئك الكفار، يعني كأن قوله هنا في الآن سبق الآن التي كنا بتوضيحها، والنبي قال ولديه أخت لكما، ثم في أول الآية التي تليها قال أولئك الذين حق عليهم القول، إشارة إلى أولئك الكفار العاصين وضع لوالديهم لوالديهم المؤمنين. فإذا هذا الذي رجحه العلامة الشافعي رحمه الله تعالى كما سيأتي، من أن الذي هنا معناها الذين، والذي قال لوالديه معناها الذين قالوا لوالديهم إلى آخره، وكما سنجمل على ذلك إن شاء الله تعالى. فإذا قوله تعالى أولئك، أي أولئك الكفار المشار إليه في الآية السابقة من كل كافر عاق، أولئك الذين حق عليهم القول، يعني القول الإلهي وهو العذاب، وهو المذكور في قوله تعالى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت، أي مع أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، أي الذين كذبوا رسل الله وعتوا عن أمره إنهم كانوا خاسرين، أي لبيعهم الهدى بالضلال والباقي بالآمين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ولكل هذا تمويل تعويض عن اسم وهم يرفع إلى إيه؟ يعني إلى كل، يعني ولكل فريق من الفريقين المذكورين المؤمنين والكفار ولكل درجات من معلوم. طيب الإشارة إلى الفريقين في قوله ولكل درجات من معلوم هي إشارة إلى الفريقين المذكورين، الفريق الأول الذين قال تعالى فيهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إلى قوله وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. وعد الصدق الذي كانوا يعملون هذا هو الفريق الأول. فالفريق الثاني والذي قال لوالديه أفل لكما إلى آخره. ولكل درجات مما عملوا، ولكل درجات أي منازل ومراتب بحسب ما اكتسبوه من إيمان وكفر، فيتفاضل أهل الجنة في الكرامة وأهل النار في العذاب. فإن درجات الجنة تذهب علوا كلما ارتفعت تكون أعلى، ودرجات النار تذهب سفلا إلى أسفل. فالجنة درجات كما أن النار دركات. ولكل درجات مما عملوا، أي مراتب من جزاء ما عملوا من صالح وسيء، وليوفيهم أعمالهم أي جزاءها، فهم لا يظلمون أي بنقص ثواب ولا زيادة عقاب. ثم هنا بعض التنبيهات تتعلق بهذه الآية الكريمة. روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هذه الآيات نزلت في ابن لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال نزلت في عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما، قال لأبويه وهما أبو بكر وأم رومان، وكان قد أسلم وأبى هو أن يسلم، فكان يأمرانه بالإسلام، فكان يرد عليهما ويكذبهما ويقول فأين فلان وأين فلان، يعني مشايخ قريش ممن قد مات. فأسلم بعد، يعني بعد ذلك أسلم عبد الرحمن وحسن إسلامه، فأسلم بعد وحسن إسلامه، فنزلت توبته في هذه الآية ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. هذا الكلام الذي سلمت عليكم آنفا غير صحيح، غير صحيح. لا صح أن هذه الآية في عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، هل يستطيع احد قبل ان ناتي للأدلة على ذلك ان يقول لماذا من سياق الايات ومعكم المصحف تاملوا نعم ما وجه الدلالة إجابة صحيحة إجابة صحيحة يعني أولئك الذين حق عليهم القول يعني هذا الشخص أو هذه المجموعة من الناس من المسافر العصر كتب عليهم حق إيه حق عليهم القول بأنهم إيه يدخلون النار فمن أثبت الله له سوء العاقبة وأنه من أهل النار هل يحتمل أن يكون من غير أهل النار؟ هذا ليس جاي مثلا ثبت كذا أبي لهب وكذا ما أغنى عنه ماله وما كسب وأصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من المثل هذه الآية مما يذكر على أنها عالم من أعمال نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ كيف؟ لم يكسب أبدا لا هو ولا امرأته وبالفعل مات على الكفر والعياذ بالله هذه من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أولئك الذين حق عليهم القول فإذا كان الله قد سكت السخاء على إنسان فلا يمكن أن يبدل هذا الحكم في حين أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قد أسلم وحسن إسلامه يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لكن نفي عائشة وهي أخت عبد الرحمن أن تكون مثلا في عبد الرحمن وآل بيته أصح إسنادا وأولى بالقبول واضح؟ فمن قال أو من نفى هذا الزعم بأن هذه الآية إنما نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما نفي أمنا عائشة لتكن أعلم بأخيها وبأهل بيتها وبأبويها رضي الله تعالى عنهم أجمعين فنفي عائشة أصح من حيث الإسناد وأولى قبولا وذلك ما رواه البخاري والإسماعيلي والنسائي وأبو يعلى أن مروان كان عازما على المدينة فأراد معاوية رضي الله عنه أن يستخلف يزيد فكتب إلى مروان بذلك فجمع مروان الناس فخطبهم فذكر يزيد ودعا إلى بيعته وقال إن الله أرى أمير المؤمنين في يزيد رأيا حسنا وإن يستخلفه فقد استخلف أبو بكر وعمر ليدافع عن إيه؟ عن هذا الأمر وإن يستخلفه فهذا ليس الدلع فقد استخلف أبو بكر وعمر فقال عبد الرحمن يعني ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما ما هي إلا هرقلية ما هي إلا إيه هرقلية يعني أنت أنتم تحاولون أن تحولوها إلى ملكية نظام ملكي للتوارث فهذا ما يرث معاوية رضي الله تعالى عنه يرثه ابنه يرث الملك ويكون يزيد ابنا بعده هو معاوية رضي الله عنه أراد أن يبايع ابنه في حياته فلما أرسل إلى مروان بذلك انتقل مروان الأمر جمع الناس خطب فيهم فذكر يزيد ودعا الى بيعته وقال ان الله ارى امير المؤمنين يزيد رايا حسنا وان يستخلفه فقد استخلف ابو بكر وعمر فقال عبد الرحمن ما هي الا هرقليه فقال مروان قلت ابي بكر وعمر فقال عبد الرحمن هرقليه ان ابا بكر والله ما جعلها في احد من ولده ولا في اهل بيته وما جعلها معاويه الا كرامه لولده فقال مروان خذوه اقبضوا عليه فدخل عبد الرحمن بيت ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها فلم يقدروا عليه فقال مروان ان هذا الذي فقال مروان ان هذا وقت عبد الرحمن ان هذا الذي انزل الله فيه والذي قال لوالديه اف لكما اتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي فقالت عائشه رضي الله تعالى عنها من وراء الحجاب ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن يعني نحن آل أبي بكر رضي الله تعالى عنهم أجمعين ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري ولو كنت أن أسمي من نزلت فيه لسميته ولكن رسول الله لعن أبا مروان ومروان في كله فإذا هذا واضح جدا من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها لفت تماما وقطعت بأنه لم ينزل فيهم في آل أبي بكر أو في آل بيت أبي بكر سيدنا القرآن إنما أنزل الله سبحانه وتعالى في قراءتها رضي الله تعالى عنها فهذا من حيث الكتاب أصح ومن حيث المعنى أولى بالقبول. قال الزكاة وقول من قال إنها نزلت في عبد الرحمن باطل لقوله أولئك الذين حق عليهم القول، فأعلم الله أن هؤلاء لا يؤمنون، فما دام حق عليهم القول لا يؤمنون. وعبد الرحمن رضي الله تعالى عنه مؤمن. يقول الخاتمي ومما يؤيده أن الذين حق عليهم القول هم المخلدون في النار في علم الله تعالى. وعبد الرحمن كان من أقاويل المسلمين وثرواتهم، وحاول بعضهم عدم التنافي، كان يجمع بين القولين لأن يقع منه ذلك قبل إسلامه ثم يسلم بعد ذلك، ومعلوم أن الإسلام يرد ما قبله، وأن معنى الوعيد في الآية إنما هو للمصطفين عليه الذين لم يخلعوا، لكثرة ما ورد في العصر عن السائلين. وقد نزل من الوعيد الثالث في أول البعثة آيات لا تحصى، وكلها تنعي على من كان مشركا آنئذ ولم يقل أحد بشمولها لهم بعد إيمانهم، أو أن فيها ما يحط من أقدارهم ويجعلها مغمزا لهم. إلا أن مروان لم يجد لمقاومة ما ألقمه إلا السبب، وشغل الناس عن باطله بنغمة يطرب لها الجهلة، وقالة يلوكها الرعاع وهم الذين يهمه أمرهم، ويرحم الله عبد الرحمن فقد فتح المهمة وطبع بالحق في حين أن لا ضرير له ولا نصير. الله تعالى أعلم. كان معنى هذا الكلام كل أغلى ما هو قول ذلك والأقوى من حيث السند ومن حيث المعنى، وهو يكفي أن يكون ذلك في عبد الرحمن. واستغربنا على ذلك بقوله تعالى أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم إلى آخره. هناك قول آخر بعض العلماء أرادوا أن يجمع بين الاثنين، أرادوا أن يجمع بأنها فعلا قد تكون نزلت أو هي نزلت في حق عبد الرحمن بن الوح، لكن ذلك كان قبل إسلامه، ثم بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه، والإسلام يجب ما قبله، لأن الإسلام يجب ما قبله، فإذا لا يجب على الإطلاق تعليمه تعليمه والتشنيع عليه بشيء ارتكبه بحاله كفره. ومن ذهب إلى ذلك يعني استغل بأن في بداية الوحي في بداية نزول القرآن الكريم في سورة المسيح هناك آياتها وعيد شديد للكفار وللمشركين، فكانت فتنا كل مشرك قائم في ذلك الوقت، لكن بعد ذلك لما أسلم على السبيل والصحابة زال عنه وصف الشرك، فخرج من الكفار وعيد الموجود في هذه الآية التي نزلت في أول الوحي، قال حينما أسلموا وحسن يعني إسلامهم، وبالتالي لا يجوز أبدا أن يعير مسلم بما ارتكبه في حال الشرك. يقول فكأنه حتى يتعلم هذا الفريق، يقول حتى لو كان الآية فعلا نزلت في حق عبد الرحمن بن الوهاب رضي الله تعالى عنهما، فهذا مما لا ينبغي أن يعير به عبد الرحمن بن الوهاب. لماذا؟ لأنه أسلم بعد ذلك، والإسلام يجب ما كان قبله. فلم يكن لمروان أن يهمزه ويطعن فيه بمثل هذا السعد وهذا التكليف، بل انه لجا الى ان يعزف على نغمه يطرد لها الجهله، يطرد لها الجهله، وقالت ان يلوكها الرعاع ويرحم الله عبد الرحمن. وقد احسن في تصديه لمروان ورد ابلغ الرد في حين انه كان ضعيفا لا معين له ولا مصير ولا ظهير الا الله سبحانه وتعالى. كان هو يقول ان يستفيد قبل استحلى ابو بكر وعمر، فقال عبد الرحمن ما هي إذا برقلية، فقال مروان كنت أبي بكر وعمر، فقال عبد الرحمن برقلية إن أبا بكر والله ما جعلها في أحد من ولده، هذا توارث نظام ملكي، والله ما جعلها في أحد من ولده ولا في أهل بيته، وما جعلها معاويه رضي الله عنه إلا كرامة لولده. فقال مروان خذوه فنقل بيت عائشة فلم يقدروا عليه، طبعا احتراما لحرمة أم المؤمنين. فقال مروان إن هذا الذي أنزل الله فيه ونهي، قال لي والدي أسلم لك ما أتعزميني أن أخرج وقد خلت السرور من قبل. فقالت عائشة من وراء الحجاب ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عهدي، ولو كيف أن أسمي من نزلت فيه لسميته، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن أبا مروان ومروان في صلبه. قال ابن قتيبة في المعارف أربعة رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه: أبو قحافة، وابنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وابنه عبد الرحمن ابن أبي بكر، وابنه محمد ابن عبد الرحمن، يعني الجد أبو قحافة والابن أبو بكر والحفيد يعني او ابن الرقر يعني عبد الرحمن بن الرح، وابن الابن او ابن ابن الابن هو محمد ابن عبد الرحمن، يعني الاربعه في نفق رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم انطبق عليه غصب الحال، يبقى محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر ابن ابي رضي الله تعالى عنهم اجمعين. فقال ايضا ابن قتيبة قيل كان عبد الرحمن من افضل قريش لا يسمى ابا محمد وله عقد بالمدينه ولد وليس بيته مات فجاه سنه 53 بجبل يقرب من مكه، فادخلته عائشه رضي الله تعالى عنها الحرم ابتلته واعتقت عنه. وفي دمشق في مقبره بعض الفرابيس المسماه بالزحزاح مزار يقال انه عبد الرحمن ابن ابي بكر، يعني هو اثبت علمها انه دفن في مكه رضي الله تعالى عن المؤمنين مثل ذكره. ثم يعقب قائلا قتل رحمه الله تعالى وفي دمشق في مقبره باب الفرابيس المسماه بالزحزاح مزار يقال انه عبد الرحمن ابن ابي بكر نسب اليه زهره. فانتبه الى هذه العباره الجميله من الخطيب حيث يقول وما اكثر المزورات الا زاره كما يعلم من حقق في الوفيات. حقيقه بيانه بحث يعني رائع جدا يليق ان يجمع بحث مستقل مكان يسمى المزارات المزورات. يعني ولغت الفتنه في المسلمين بموضوع القبور والمزارات والمتاهي الان اغلبها تدمر. ايضا يقول هنا ضريح الحسين في القاهره كذب مختلق بلا نزاع بين العلماء المعروفين عند اهل العلم الذين يرجع اليه المسلمين في مثل ذلك لعلمهم وصدقهم، فانه معلوم باتفاق الناس ان هذا المذهب في القاهره بني عام 1945 وانه نقل من مذهب بعسقلان، وان ذلك المذهب بعسقلان قال كان قد حدث بعد 1940. فمن المعلوم ان قول القائل ان ذلك الذي بعسقلان هو مبني على رأس الحسين رضي الله عنه قول بلا حجة أصلا، وقد ورد عن المسائل ابن دقيق العين وابن خلف الدنيا فيه وابن القسطلاني والقرطبي صاحب التفسير وعبد العزيز الديني إنكارهم أمر هذا المسجد أمر هذا المسجد، بل ذكر عن ابن القسطلاني أن هذا المسجد مسجد الحسين مبني على قبر نصراني هذا شيء لا يستغرب. يعني كان نحن في الزمن في القريب الآن في كده منهور مولد إيه؟ أبو حطيرة، وهذا يهودي ما في كلام إن أبو حطيرة هذا يهودي بدليل اليهود عملوه مسمار ضحك وبيعيدوا كل سنة في المولد بتاعه وبتكون دولة كبيرة حتى على رغم قبل مخطوف يذكر على أبو حطيرة على طول. لا للوحدة الوطنية حتى مع اليهود، فيأتي اليهود والمسلمون يحتفلون مع جماعة بمولد أبي حطيرة اليهودي. فلا يبعد ان يقع هذا فعلا ان يكون ما ذكره ابن القسطلاني ان المسجد الحسين مبني على قبر نصراني. واضافه الى مسجد عسقلان والقاهره هناك طريق اخر في سفح جبل جوشن غربي حلب ينسب الى راس الحسين ايضا، وهو من اضرحه الرؤيا، يعني بنيت بسبب الرؤيا. كذلك توجد اربعه مواضع اخرى يقال ان بها راس الحسين في دمشق والحنان بين النجف والكوفة وبالمدينة عند قبر أمه فاطمة رضي الله تعالى عنهما، وفي النجف بجوار القبر المنسوب إلى أبيه رضي الله عنهما، وفي كربلاء حيث قال إنه أعيد إلى جسده. ورغم أن المحدثين يقولون إن السيدة زينب بنت علي رضي الله عنهما ماتت بالمدينة ودفنت بالبقيع، إلا أن القبر المنسوب إليها والذي أقامه الشيعة في دمشق هو القبر الأول الذي يحظى بحج الجماهير إليه، ولا يقل عنه جماهيرية ذلك الضريح المنسوب إليها في القاهرة والذي لم يكن له وجود ولا ذكر في عصور التاريخ الإسلامي إلى ما قبل محمد علي فات بسنوات معدودة. ويقول علي مبارك في الخطب التوثيقية لم أرى في كتب التاريخ أن السيدة زينب بنت علي رضي الله عنهما جاءت إلى مصر في الحياة أو بعد الممات، أصلا ملك مصر واضح. وفي الإسكندرية وأهل الإسكندرية بنصف يعتقدون اعتقادا جازما بأن أبا الدرداء مدفون في الضريح المنسوب إليه في مدينته، ومن المقطوع به عند أهل العلم أنه لم يدفن في تلك المدينة. طبعا بعد ذلك يتعرض في بعض المواضع أشياء يعني إيه تجاربها كلها تعكس يعني فتنة كثير من المسلمين في هذه القبور، وكيف ان بعض القرى ممكن يعير اهلها، اهل القرية يعير ان مفيش شيخ يحرس، يعني كل قرية لابد يكون يده. لو انت حتى بتتفرع على تاريخ الزراعة او شيء، شوف المقابل لازم يكون فيه ضربة كبيرة كده ان يعتقدون ان ده بيحرس البلد، ان البيت الولي هذا المسؤول لازم كل بلد يكون فيه شيخ يحرس. فده في قام دائما متميز. يقول فالوصل الامر الى حد ان الاكراد عظموا شريفا صالحا، شريفا من نسل النبي عليه السلام، مر عليهم وهو مسافر، مر على بعض المناطق الكرديه وهو مسافر، ولحبهم فيه ارادوا قتله ليبنوا عليه قبه يتوسلون بها، ومن الحب ما فعل. ايضا يقول في بنارس في الهند قبر ابي البكر ادم عليه السلام في سنارس، سنارس في بلد فيها جامعه سلفيه قويه جدا في الهند، ومع ذلك الى غير القبوريون. في بنارس في الهند قبر ابي البكر ادم عليه السلام وقبر زوجه وقبر امه. لان هم لا قبر ادم ولا قبر حواء ولا قبر ام ادم. ويقال انهم يعبرون بامه عن الطبيعه. من الطرائف ذات المغزى في هذا المعنى ان شريف مكه الشريف عوض عندما استجاب للشيخ احمد بن عيسى في هدم جميع القباب بالحجاز، اعترض القناصل الاجانب في جده، القنصليات الاجنبيه في جده اعترضت على هدم قبر حواء، كانوا يعتقدوا ان في جده حتى هم يقولون جده ليه من جده البشر، جدتنا يعني جدتنا حواء، فلأجل ذلك الله أعلم يسمونها جدة. فاعترض القناصل الأجانب في جدة على هدم قبر حواء بحجة أن حواء أم لجميع الناس وليست أما للمسلمين فقط. على أي حال دي إشارة على من هذا البنات القيم يعني، إلا أن بقي أيضا بعض الإشارات تتعلق بما يقصدنا نحن به أهل الإسكندرية، فهي مناسبة بمناسبة الكلام على المزارات المزورات. يقول الأستاذ سعد صالح محمد في كتابه صراع بين الحق والباطل مطبوع 368 هجرية، يقول وعلى أبي الدرداء بيتعرض أيضا لموضوع الأولياء المزورين، سأختصر الكلام لأن في تفاصيل حقيقة ما يتعلق بالبدوي وأفعاله. كنا نقول نشرت الجريدة الجمهورية سنة 59 أن أحد قطاع الطرق أراد أن يبحث عن عمل آخر غير احتراق السلب وتهديد أرواح الناس، ففكر في مزاولة جريمة سلب أموال الناس في مجال آخر ليكون في محمل من يد القانون، وتشاور الرجل مع في الأمر مع أفراد العقبة، وأخيرا استقر الرجل على أن يدعي قاطع الطريق أو الطرق أنه ولي من أولياء الله الصالحين، فيطلق لحيته ويلبس فيها الدراويش، كما اتفقوا ايضا على ان يكون افراد العصابه بادوار المريبين، وان يسيروا في ركاب ولي الله ليروجوا بين الناس معجزاته. ولكي يؤمن يؤمن الاهالي بالسيف ويشهدوا له ولده معجزه واحده، ويكون يوم كرامه معجزه خاصه بالانبياء، اقترح قاطع القريب ان يسرق رجاله انحرافا كان يمتلكه شيخ القريه، وان يقوم بتخبئته في مكان معلوم من السرعه، وسوف يقوم المريدون بالدعاية للولي في القرية ويدعون أنه يعرف الغيب، وعندئذ سوف يأتيه شيخ القرية ليرسله إلى الانحراف المسروق، وسوف تتم هنا المعجزة المنشورة حيث يحقق ولي الله أمل راحل الانحراف، وبعدها يصبح قاطع الطرق في معتقدات الأهالي من أولياء الله، ثم تتدفق عليهم جميعا العطايا. وقام رجال العقابة بتنفيذ الفكرة وحدث ما توقعوه، وكفر الاهالي وهللوا، وقد اصبح الشيخ محقق المعجزات وكان جوهرها قائما على سرقه المحراب وتخبئته. كشف في الايام الغطاء عن وليه خياليه وضعها سند القلوب ليحجبوا عن اعين الناس الحقيقه التي كانت مختبئه تحت ذلك الضريح الوهمي. قرر المسؤولون عام 59 هدم مبنى محافظه القاهره بداخل باب الخلق لبنائه من جديد، وكان المبنى القديم يضم في احد اركانه ضريحا اطلق عليه اسم الشيخ سعاده، وادعت امرأته انها ابنة الحسين رضي الله تعالى عنه. وبعد ان تم هدم المحافظة نفسها جاءت الفؤوس لتأثير على بقية المبنى وهو الركن الذي يضم الضريح. وانتشر خبر هدم الضريح في حي برد سعادة والاحياء المجاورة له. وسرعان ما تجمع الاهالي والمضللون واحاطوا بالضريح على عادتهم في مثل هذه الحوادث. وراح المسلمون وغيرهم يتنقلون عن بعضهم في جهل وتحريف ما توارثوه من كلام سخيف غير معقول حول الضريح. فمن قائل ان العالم الذي بدا في الهدم سلت يده. يعني هما يقول الكرامات نصائح كان الناس واحد جاء يجيب طعام لكن دي كل كرامات الاهليه. فيعني اللي بدا في هدم سلت يده وكسرت يده فيه وغير ذلك من الاراضيك والمفتريات. اما تبيه هذا الضريح فلم تنتهي الاخرى ان تطلق عده شائعات وكيف تنتهي وقد هزتها القبلة وزلزلت فيها لها بسبب هدم الضريح فقد كان مورد الاتهام الوحيد. ومما كانت تحكيه الساجنه عن مآخر وكرامات السياقات المدعومه ان مهندسا حاول قبل الان هدم الضريح وفوجئ في اليوم الثاني بقرار نقله الى الطائف. وبينما الناس مشغولون بقصه الضريح كانت الفوز تنزل بالحفر الى مسافات كبيره ولم يجدوا في الضريح شيئا سوى بقايا ساخيه وبعض المواسير والاسلاك الكهربائيه والاحجار. وقبحت يعني هذه الخدعة. ايضا قام الشيخ سيد باب الحفظ الله تعالى كان مدير الثقافة بالألقاب وقتها قال ان هناك شيخا اسمه الاربعين له عدة اضرحة في اماكن متفرقة بمصر وانه لا يوجد شيخ بهذا الاسم. اي نعم. يقول فليس سكان السيوط الافاضل يقتنعون بهذه الحقيقه وينصرفون عن هذا الولي الوهمي وغيره من الاولياء الذين احبوهم وقدسوهم. ياتي دورنا هنا اهل الاسكندرانيين. يقول ولأبي الدرداء ضريح وهمي وله ايضا صفه تحمل في خلياتها كرامه خياليه كان وما زال لها شان كبير عند اهالي الاسكندريه. تجد الاسكندريه تابع ضد ابي الدرداء يتوسطه الضريح المنسوب اليه. والذي يمر بهذا الشارع يلاحظ ان ضريح ابي الدرداء يتوسط بشكل شاذ كما يلاحظ ان الحرام يتجه في ذهابه واياده عن يمين وشمال الضريح. والسبب في هذا الوضع الشاذ الغريب انه عندما فكرت بلديه الاسكندريه في توسيع هذا الشارع رات انه من الضروري ازاله ضريح ابي الدرداء ونقله من مكان اخر حتى لا يتوسط الشارع فيعوق حركه المرور. وشرعت البلدية فعلا في تنفيذ الفكرة. لكن أحد العمال الذين كانوا يستغلون في نقل الضريح توقف عن العمل بفعل الإيحاء والوهم. إذ تذكر العامل ما كان يشيعه المغرضون من قبله من أن الأولياء الصالحين لهم كرامات تصيب بالأذى كل من يتعرض لهم بشيء. لذلك اعتقد العامل أن صاحب هذا الضريح وهو ولي كبير ربما سيصيبه في نفسه او اولاده ان هو استمر في حفر الحفر فتوقف عن العمل خشيه المكروه الذي توهمه وادعى ان يده قد سلت. حتى لو حصل هذا دل على حاجه فكريه مش حديثيه. وراه زملاؤه فتوقفوا عن العمل ايضا حتى لا يصيبهم ما اصاب زملاءه من الولي الكبير صاحب الكرامات. وحينما ايقنوا ان الشيخ يأبى ان ينقل جثمانه من منقبه هذا. وسرعان ما شاع في سكان الاماكن المجاوره في الشارع ان الشيخ ابا الدرداء رفض ان ينقل جثمانه من مكانه وانه اظهر كرامته. فاصاب احد العمال في يده بالسلم وتوقف ذاك العمال عن مواصله العمل خوفا من ان تصيبهم كرامه الشيخ بسوء. وان هن الا دقائق حتى امتلأ شارع ابي الدرداء بجمهور كثير من الناس. كل منهم يحاول ان يشهد عن كثب ما حدث عليه رفض الشيخ بنقل جثمانيه من وسواه هذا واصابه العامل بالسلم ولم ينتهي الامر عند هذا الحد بل انطلقت السنه المضللين شمس تسكنون في نصوص العمل فاخذوا يروجون في اوساطهم سلاما فارغا يحملوا صوره التهويل والمبالغه لما حدث ليجعلوا للامر اهميته وخطورته وقدسيته. طبعا اكيد انت تعرفوا الحاجات دي وهو المشهور ان المهندس بيشاور بيقول يعني المفروض نحوله كده فايه بتكلف وقف على هذا الاتجاه فلما شاف راح تيجي وجهه ثانيه لاخر هذه الاشياء طبعا تحفظونها. يقول عقول العامة مرنة فارغة تنصدع بكل خليعة وتقضح كل كرية، فسرعان ما ثبت في أذهانهم ما روجه دعاة القاتل، فكانوا هم أيضا أبواق شائعات. وانطلق أشاعر المبللون ورددته العامة حول آل الدرداء على المسؤولين في البلدية، فانخدعوهم أيضا وأذعنوا باعتقاد العامة، وقرروا الإطفاء على الضريح وسط أشكاله صنعوه، ولهذا الشكل الشاب الغريب، وتم توسيع الشارع من الجانبين ويوحد النار للشارع، أن رسيلي السرام في ذهابهم وإيابهم يؤدون لسيد أبي الدرداء تحية واجبة ويقرؤون الفاتحة التماسا لبركات صاحب الكرامة. هذه هي قصة ضريح أبي الدرداء وقصة الكرامة التي نكزها حوله المغرضون والعمة السادجون. فمن هو أبي الدرداء؟ اسمه رويلة أو عامر بن عبد الله. ولما خرج بيوت الإسلام لفتح مصر خرج معه الصحابي أبو الدرداء رضي الله عنه، كما ترك الصحابي الجليل في فتح الإسكندرية، ولكنه لم يقم بها طويلا إذ سافر إلى الفسطاط ليشارك في بناء قبلة جامع عمرو بن العاص رضي الله عنه مع بعض الصحابة، منه الزبير بن العوام والمقداد بن الأسود وعبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. والمعروف أن جامع الفسطاط بني عام 21 هجرية بعد فتح الإسكندرية، ومن هنا يتضح أن أبا الدرداء لم يقم بالإسكندرية إلا مدة يسيرة، ثم غادر إلى الفسطاط للمشاركة في تحديد وبناء قبلة عمرو بن العاص. ثم تذكر المراجع أيضا أن معاوية رضي الله عنه عين أبا الدرداء رضي الله عنه قاضيا بدمشق بأمر عمر بن الخطاب فأحبها وأقام بها، وأنه كان ضمن حملة خرج بها معاوية رضي الله تعالى عنه لفتح جزيرة قبرص وانتصر فيها المسلمون. ومات أبو الدرداء بدمشق ودفن بها، وقبره وقبر زوجته معروفان بباب الصغير بدمشق. يقول وفي دمياط أيضا وجد ضريح وهمي ظل أهل دمياط يجلونه ويقدسونه ويتبركون به مدة كبيرة من الزمن. قال الجريدة الشيخ يوسف ظل الجماهير يتبركون به باعتبار أنه من أولياء الله الصالحين، اتضح أنه ضابط فرنسي من أيام الحملة الفرنسية بنيت أسس للمسقطين فوق ضريحه المبارك. ويقول أيضا كذلك القبر من قبل زينب بنت علي رضي الله عنه في القاهرة كبت لا أقصى له، فيقال إن موضعه كان سافيا، فلما رأى صاحبها أنها لا تظل له مع الشعب إلا اليسير زعم للناس أنه رأى زينب في المنام تأمره بأن يقيم لها خطبة في هذا المكان، فأقامها وعانه في العمار، ثم كانت كاتبا لها فجاءته الأموال الكثيرة. يعني هذا مروض عادل بمناسبة هذه الحديثة وهي أو هذه العبارة، وهي قول الإمام القاسمي رحمه الله تعالى فيما يتعلق بما يقال إنه خطر عبد الرحمن بن أبي بكر وأنه نكب إليه زورا، ثم قال وما أكثر المزورات في المزارات كما يعلمه من دقق في الوفاة. العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى يقول في تفسير هذه الآية الكريمة والنبي قال لولدي أفل لكما أتعذاريني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، يقول تخفيف إن شاء الله أن الذي في قوله تعالى والذي قال لوالديه بمعنى الذين، وأن الآية عامة في كل عاق لوالديه مكذب بالبعث، والدليل من القرآن على أن الذي بمعنى الذين وأن المراد به العموم، وأن الذي في قوله تعالى والذي قال لوالديه مبتدأ مبتدع والذي قال لوالديه أفل لكما أين خبره؟ أولئك خبر أولئك والذي قال لوالديه أفل لكما أتعذانيني أن أخرج وقد خرج القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آني إلا وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. حتى الآن ما أتى الخبر، الخبر كيف؟ أولئك الذين حق عليهم الخبر، فالنبي مبتدع وأولئك هي الخبر. والإخبار عن لفظة الذي في قوله أولئك الذين حق عليهم القول بصيغة الجمع صريح في أن المراد بالنبي العموم لا الإفراد، وخير ما يفسر به القرآن القرآن. وبهذا الدليل القرآني تعلموا أن قول من قال في هذه الآيات الكريمة إنها نازلة في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ليس بصحيح، كما جزمت عائشة رضي الله عنها بمطلعه. وفي نفس آيات الأحقاف هذه دليل آخر واضح على بطلانه، وهو أن الله صرح بأن الذين قالوا تلك المقالة حق عليهم القول وهو قوله ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ومعلوم أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أسلم وحصل إسلامه وهو من خيار المسلمين وأفاضل الصحابة رضي الله عنهم. وغاية ما في هذه الآية الكريمة إطلاق الذي وإرادة الذين وهو كثير في القرآن وفي كلام العرب، لأن الذي لفظ الذي مفرد ومعناها عام لكل ما تحمله صلة هذا، لأن الذي يعني صفة عموم. وقد تقرر في علم الأصول أن الموصولات كالذي والذي وصولهما من صيغ العموم، كما أثر له في مراقي السعودي بقوله صيغة كل أو الجميع وقتل الذي التي الفروع، صيغة كل أو الجميع وقتل الذي التي الفروع، يعني إشارة إلى أنواع من صيغ العموم، صيغة كل، صيغة عموم، جميع، صيغة عموم. وقتل الذي التي الفروع، وقتل الذي هي اسم الموصول والتي أيضا الفروع، فروعهم اللذان واللذان واللذان. فمن إطلاق الذي وإرادة الذي في القرآن هذه الآية الكريمة من سورة الأحقاف. وقوله تعالى في سورة البقرة مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، في التفسير نقول كمثل الذين استوقدوا نارا. لماذا؟ لدليل قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، قال ذلك ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وقوله ايضا في البقره كالذي ينفق ماله رياء الناس، تفسيرها كالذين ينفقونه، لدليل انه قال ايه لا يقدرون على شيء مما كسبوا بالجمع. وقال ابن عمر والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. واضح كذلك. قال في التوبه وخذكم كالذي خاضوا، يعني كالذين خاضوا، بناء على انها موصوله لا مصدريه. ونظير ذلك من كلام العربي قول ادهم ابن رميلة فان الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا ام خالدي، والمقصود الذين لان هم القوم. وقول عزيز بن الفرح العزي وبست اساقي القوم اخواتي الذي روايتهم ذئري ورشدهم رشدي. وقول الراجل يا رب عكس لا تبارك في احد في قائم منهم ولا في من قام الا الذي قاموا باطراف المثل، يعني الا الذين قاموا. قوله تعالى في هذه الايه الكريمه والذي قال لوالديه افت لكما، افت لكما كلمه تكذب، وقائل ذلك عاق لوالديه غير مجتنب نهي الله تعالى في قوله اما يبلغن عندك الكبر فلا تكن لهما احدهما او كلاهما فلا تكن لهما افت. أساعد لي أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. والأساطير جمع أسطورة وفيها جمع إسطارة ومراده بها ما فسره الأولون أي كتبوه من الأشياء التي لا حقيقة لها. ثم يقول تبارك وتعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ويوم يعرض الذين كفروا يعني واذكر لهم يوم يعرض الذين كفروا على النار، وهذا توجيه لهم أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا، يعني طبعا فكرة أخرى أذهبتم طيباتكم قرئ أذهبتم وقرئ ايضا اذهبتم، والعرب تؤرخ بالف وبغير الف. اذهبتم طيباتكم اي فما بقي لكم من اللذائذ شيء باستيفائكم اياها. فاليوم تجزون عذاب الهون اي الهوان بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق، اي بغير ما ابح لكم وابن، وبما كنتم تفسقون عن طاعته فابعدكم عن كرامته. قوله تعالى فاليوم تجزون عذاب الهون، الهون هو الهوان بلغة قريش. فقد تورع عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن كثير من طيبات المآكل والمشارب وتنزه عنها، وكان يقول أخاف أن أكون الذين قال الله تعالى لهم وقرعهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وقال أبو مجلس لا يتفقدن أقوام حسنات كانت في الدنيا فيقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لأنا أعلم بخفض العين، ولو شئت لجعلت أكبابا وطلاء وطلابا وخلائق، ولكني أكتفي حسناتي، فإن الله عز وجل وصف أكباما فقال: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. قوله لأنا أعلم بخفض العين، يعني أنا أعرف جيدا لو شئت أن أتمتع بأصناف المأكولات والمشروبات والملبوسات، عندي خبرة في هذا وأعرف ذلك جيدا، فما أعرضت عنها جهلا بها، ولكنه يخشى هذه الآية: لأنا أعلم بخفض العين، ولو شئت لجعلت أكبابا وطلاء، والطلاء هو السواء، وطلابا وهي الأصفرة، وطلائق ما يطلق من البقول وغيرها، والطلائق الخبز الرقاق العظيم. يقول: ولكني أستقي حسناتي، فإن الله عز وجل وصف أقواما فقال: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وقال قتادة: ذكر لنا أن عمر رضي الله عنه قال: لو شئت لكنت أطيبكم طعاما وألينكم لباسا، ولكني أستقي طيباتي للآخرة. فلما قدم عمر الشام صنع له طعام لم ير قط مثله، قال: هذا لنا، فما لبخراء المسلمين الذين ماتوا وما سبعوا من خبز السعير؟ فقال خالد بن الوليد: لهم الجنة. فغرقت عينا عمر بالدموع وقال: لئن كان حظنا من الدنيا هذا الحطام وذهبوا هم في حظهم بالجنة فلقد داينونا دولا بعيدا. وفي صحيح مسلم وغيره أن عمر رضي الله تعالى عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسرورته حين هجر نساءه، قال: فالتفت فلم أرى شيئا يرد البصر إلا أهدا جلودا معقولة قد قطع ريحها، فقلت: يا رسول الله، أنت رسول الله وخيرته، وهذا كسرى وقيصر في الديباج والحرير. قال: فاستوى جالسا وقال صلى الله عليه وسلم: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. فقلت: استغفر لي. فقال: اللهم اغفر لك. وقال جابر رضي الله عنه: اشترى أهلي لحما فاشتريته لهم، فمررت بعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ما هذا يا جابر؟ فأخبرته، فقال: أوكلما اشتهى أحدكم شيئا جعله في بطنه؟ أما يخشى أن يكون من أهل هذه الآية: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ قال ابن العربي: وهذا عتاب منه على التمتع باتباع اللحم والخروج عن جنس الخبز والماء، فإن تعاطي الطيبات من الحلال تستشبه لها الصلاح وتستبرئها العادة، فإذا فقدتها استسهلت في تحصيلها بالشبهات حتى تقع في الحرام المحض بغلبة العادة واستشراه الهوى على النفس الأمارة بالسوء. فأخذ عمر الأمر من أوله وحماه من ابتدائه كما يفعله مثله. والذي يضبط هذا الباب ويحفظ قانونه: على المرء أن يأكل ما وجد طيبا كان أو سفارا، ولا يتكلف طيبا ويتخذه عادة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشبع إذا وجد ويصبر إذا عدل، ويأكل الحلوى إذا قدر عليها، ويشرب العسل إذا اتفق له، ويأكل اللحم إذا تيسر، ولا يعتمد أصلا ولا يجعله زيدنا. ومعيشة النبي صلى الله عليه وسلم معلومة، وطريقة الصحابة منكورة. فأما اليوم عند ابتلاء الحرام وفساد الحطام فالخلاص عسير، والله يهب الإخلاص ويعين على الخلاص برحمته. وقيل إن التوبيخ واقع على ترك الشرك لا على تناول الطيبات المحللة، وهو حسن، فإن تناول الطيبات الحلال مأذون فيه، فإذا ترك الشكر عليه واستعان به على ما لا يحل له فقد أذهبه الله تعالى أعلم. نختم الكلام بكلام العلامة السلفي رحمه الله تعالى في نفس هذه الآية الكريمة، فإنه لم ينتصر لهذا المذهب الذي ذكرناه آلفا. يقول معنى الآية الكريمة: أنه يقال للكفار يوم يعرضون على النار: أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا واستمتعتم بها. فقوله تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار، معناه يدافعون حرها، فقول العرب: عرضهم على السيف إذا قتلهم به. إذا هذا معنى معروف في كلام العرب: يعرضون يعني يدافعون ويسلمون. فقال تبارك وتعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ وهذا يدل على أن المراد بالعرض مباشرة العذاب. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وقال سبحانه وتعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها بدون وعد. يعني العرض اللي سمعناه هم قاعدين ويعرض أمامهم العذاب، لا يعرضون على النار يعني يدخلون العذاب يذكرونهم بشرا. وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليه غدوا وعشيا لأنه عرض عذاب. فقال بعض العلماء معنى عرضهم على النار هو تقريبهم منها والكشف لهم عنها حتى يروها، كما قال تعالى ورأى المجرمون النار، وقال تعالى وجيء يومئذ بجهنم. وقال بعض العلماء في كلام قلب والمعنى ويوم تعرض النار على الذين كفروا. ويوم يعرض الذين كفروا النار، هذا اسلوب الاسلوب العربي يسمى القلب. هي الايه ويوم يعرض الذين كفروا على النار، والمعنى ويوم تعرض النار على الذين كفروا، كما تكون عرض عرضت الناقه على الحوض. عرضت الناقه على الحوض يعني عرضت الحوض على الناقه. ويدل لهذا قوله تعالى وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. يقول السلفي رحمه الله تعالى هذا النوع الذي ذكروه من القلب في الايه كقلب الفاعل مفعولا والمفعول فاعلا ونحو ذلك اختلف فيه علماء العربيه، فمنعه الفلاهيون الا في التسبيل فاجازوا قلب المشبه مشبها به والمشبه به مشبها، بشرط ان يتضمن ذلك نكته وسرا لطيفا كما هو المعروف عندهم في مبحث التشبيه بالمخلوق. واجازه كثير من علماء العربيه، والذي يظهر لنا انه اسلوب عربي نطقت به العرب في لغتها، الا انه يحفظ ما سمع منه ولا يقاس عليه، يعني ما سمع فقط هو الذي يعني يحفظ ويستعمل لكن لا يقاس عليه غيره. ومن امثلته في التشبيه قول الراجحي ومنهل مغبره ارجاؤه كان لون ارضه سماؤه، ومنهل مغبره ارجاؤه كان لون ارضه سماؤه، يعني كان سماؤه لون ارضه، كان سماؤه لون ارضه. وقول الاخر وبدا الصبح كان غرته وجه الخليفه حين ينتبه، وبدا الصبح كان غرته وجه الخليفه حين ينتبه. الاصل هو ايه؟ الاصل مراد تشبيه وجه الخليفه بغره الصباح، فقال في التشبيه ليوهم ان الفرع اقوى من الاصل في وجه الشمس، يعني المفروض هو بوجه يعني يمدح وجه الخليفه لما يضيء في تبعه في بنور الصبح، لا هو كان طبعا ايهما يكون اقوى في وجه السبع المشبه المشبه به، المشبه به يكون اقوى، يقول عليه قوي كالاسد من اقوى الاسد اقوى، فهو المفروض انه بيفتح وجه الخليفه لتكون بنور الصبح. وبدا الصبح كان وراه وجه الخليفه حين يمتلع، هو يعني حتى يوجد ان الفرح لدى الخليفه هو اللي نوره قوي جدا لدرجه ان بيفتح الصبح ايه يوجه، لكن حصل قلبه كما ترون. وبدا الصباح كان غرته وجه الخليفه حين يمتلح. قالوا ومن امثلته في القران مساله القلب في القران قوله تعالى واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعزبه اولي القوه، وأتناه القرون من الكنوز ما إلا مفاتحة لتنوء بالعصبة كل القرون. من الذي ينوء بالمفاتيح؟ العصبة يعني مجموعة من الرجال الأشداء الأقوياء العضلات، يعني بمشقة كبيرة يستطيعون أن يرفعوا مفاتيح الخزائن. ما إلا مفاتحة لتنوء بها العصبة لتنوء بالعصبة أولي القوة. فمن الذي ينوء بالمفاتيح؟ العصبة. هو هنا في القرآن الكريم ربنا قال إيه؟ المفاتيح هي اللي إيه؟ التي تنوء، فهذا من الخلق، لأن العصبة من الرجال هي التي تنوء بالمفاتيح، أي تذهب بها بمشقة وجهد لكثرتها وثقلها. واضح؟ فهذا مثال من أمثلة هذا الخلق. منه أيضا قوله تعالى فعميت عليهم الأنباء، يعني عموا هم عن هذه الأنباء. أيضا ثم يقول واعلم ان العلماء كلاما كثيرا في هذه الايه قائلين انها تدل على انه ينتهي التفسخ والاخلال من التمتع بالمآكل والمشارب والملابس ونحو ذلك، وان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يفعل ذلك خوفا منه أن يدخل في عمره وأن يقال لهم يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. والمفسرون يذكرون هنا آثارا كثيرة في ذلك وأحوال أهل الصفة وما لاقوه من شدة العيش. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: التحقيق إن شاء الله في معنى هذه الآية هو أنها في الكفار وليست في المؤمنين الذين يتمتعون باللذائذ التي أباحها الله لهم، لأنه تعالى ما أباحها لهم ليذهب بها حسناتهم، وإنما قلنا إن هذا هو التحقيق لأن الكتاب والسنة الصحيحة دالان عليه. الله تعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أما كون الآية في الكفار فقد صرح تعالى بقوله: ويوم يعرض الذين كفروا على النار. واضح هذا حاسم في الجواب: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. إذن الآية في الكفار. والقرآن والسنة الصحيحة قد دل على أن الكافر إن عمل عملا صالحا مطابقا للشرع مخلصا فيه لله كالكافر الذي يقر والديه ويصل الرحم ويقر الضيف وينفس عن المكروه ويعين المظلوم يبتغي بذلك وجه الله يثاب بعمله في دار الدنيا خاصة بالرزق والعافية ونحو ذلك ولا نصيب له في الآخرة. فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. طبعا هذا واضح تماما متحقرا الكفار: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فيها أرض إرهاق صحة الدنيا. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وهذا الثواب الدنيوي المذكور في هذه الآيات إنما هو بمشيئة الله وإرادته، كما قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم وصلاها مذموم من نفسه راح. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنا يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فليطعم بحسناته ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. هذا لفظ مسلم في صحيح. وفي رفض له عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدعي له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. فهذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه التصريح بأن الكافر يجازى بحسناته في الدنيا فقط، وأما المؤمن يجازى بحسناته في الدنيا والآخرة ما عمل. وبمقتضى ذلك يتعين تعيينا لا محيط عنه ان الذي اذهب طيباته في الدنيا واستمتع بها هو الكافر، لانه لا يجزى بحسناته الا في الدنيا خاصه، لان الدنيا جنه كافر. واما المؤمن الذي يجزى بحسناته في الدنيا والاخره معا فلن يذهب طيباته في الدنيا، لان حسناته مدخره له في الاخره، مع ان الله تعالى يثيبه بها في الدنيا كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فجعل المخرج لمضيق له ورزقه من حيث لا يحتسب ثوابا في الدنيا وليس ينقص اجر تقواه في الاخره. والايات مثل هذا كثيره معلومه. وعلى كل حال الله جل وعلا اباح لعباده على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم الطيبات في الحياه الدنيا واجاز لهم التمتع بها، ومع ذلك جعلها خاصه به في الاخره كما قال تعالى: قل من حرم دينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه. ما تفسير قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا؟ مشاركه مع الكافرين. اذا ذكرنا هذا عند تفسير سوره الاعراف في تفسير سوره الزخرف في قوله تعالى: فلولا يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة أو معادن عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرا عليها يتكون ومصروفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فقوله تعالى كل من حرم دينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق كل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا يعطيها المؤمنين ويعطيها أيضا للكفار خالصة يوم القيامة لمن للمؤمنين لكن الدنيا يعطيها الله من يحب ويعطيها من لا يحب أما الآخرة قال يعطيها إلا أو الدين لا يعطيه إلا لمن أحب. فدل هذا النص القرآني أن تمتع المؤمنين بالزينة والطيبات من الرزق في الحياة الدنيا لم يمنعهم من اختصاصهم بالتنعم بذلك يوم القيامة وهو صريح بأنهم لم يذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا. ولا ينافي هذا أن من كان يعاني شدة الفقر في الدنيا كأصحاب الكفة يكون لهم أجر زائد على ذلك لأن المؤمنين يؤجرون بما يصيبهم في الدنيا من المصائب والسبائل كما هو معلوم. والنصوص الدالة على أن الكافر هو الذي يذهب طيباته في الحياة الدنيا لأنه يجزى في الدنيا فقط كالآيات المذكورة وحديث أنس المذكور عند مسلم قد تم الكلام فيها عند تفسير قوله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قوله تعالى فاليوم تجزون عذاب الهون يعني الذل والصغار لما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق ولما كنتم تفسقون هذه الباء سببية وما مصدرية أي تجزون عذاب الهون بسبب كونكم مستكبرين في الأرض وكونكم فاسقين. وأوضح ذلك قوله تعالى أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وقال تعالى وأما الذين كفروا فمأواهم النار. قوله تعالى فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق مع أنه من المعلوم أنهم لا يستكبرون في الأرض إلا استكبارا متلبسا بغير الحق كقوله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه ومعلوم أنه لا يطير إلا بجناحيه. وقال تعالى فويل للذين يكتمون الكتاب بأيديهم ومعلوم أنه أنهم لا يكتمونه إلا بأيديهم. وقال تعالى يقولون بأفواههم ومعروف أن القول لا يكون إلا بالأفواه. إذن هذا أسلوب من أساليب العرب نزل من القرآن الكريم ذلك قوله وهو قوله تعالى فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق مع أن كل استكبار يكون بغير الحق هذا جار على مثل هذا الأسلوب العربي.